حياتك نور وإيمان، أنت مالك شيء إلا رضا، جرب هتكون الكسبان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم مشاهدو قناة النادى الفضائية، لنواصل معا الحديث عن فقه الصلاة، الفقه الذي لا غنى لمسلم عنه، الفقه الذي لا غنى لمسلم عنه. وكنا نتحدث عن السنن القولية والفعلية في الصلاة، السنن يعني المستحبات، المستحبات بمعنى إن فعلتها أجرت عليها وثبت عليها، وإن لم تفعلها لا شيء عليك، لا تأثم. وقلت إن أول سنة من السنن الفعلية رفع اليدين حذو المنكبين بمحاذاة شحمة الأذنين في ثلاث مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يده حذو منكبيه بمحاذاة شحمة الأذنين. السنة الفعلية الثانية أحبائي وضع اليمنى على اليسرى، هكذا اليمنى على اليسرى على أول الصدر، هكذا حديث وائل بن حجر، وضع اليمنى على اليسرى، مش اليسرى على اليمنى، اليسرى اليمنى على اليسرى، إما أن تضع الكف على الكف هكذا، وإما أن تضع الكف وتقبض على الرسخ هكذا، هكذا فقط. البعض هداه الله بيعمل ايه كده، بكتف نفسه، من اين اتيت بهذا، من اين اتيت بهذا؟ البعض يضعها تحت السرة، البعض يضعها على اليمين، البعض يرسلها، كله ليس له أصل في السنة. السنة تقول أن تضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر هكذا في سهولة ويسر، دون تشدد ولا تنطع ولا تكلف. وضع اليمنى على اليسرى من السنن الفعلية. السنة الفعلية الثالثة يا إخواني نظر المصلي، نظر المصلي إلى محل سجوده إلا في صلاة الخوف في الحرب، ينظر إلى جهة العدو، ينظر المصلي إلى موضع السجود، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم للخشوع وعدم شرود الذهن، وأن تنظر إلى ما هو أمامك فتنشغل به عن الصلاة. من السنة الفعلية أن تنظر إلى محل السجود، أو تنظر إلى جهة العدو في حال صلاة الخوف. طيب رجل يصلي في الكعبة، هل من السنة أن ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى محل سجوده؟ إلى محل السجود، إلى محل السجود، هذا هو الثابت. عند قيامه، عند قيامه للقراءة ينظر إلى محل سجوده، وعند ركوعه ينظر إلى محل سجوده، أقرب للخشوع. من السنن إن لم ينظر لا شيء عليه، نحن نقول سنن مستحبات. الرابعة إطالة الركعة الأولى وتقصير الركعة الثانية سنة غائبة، يعني إذا قمت إلى الصلاة في الظهر مثلا أطل الركعة الأولى عن الثانية، وإذا قمت في العصر أطل الأولى عن الثانية، والمغرب والعشاء والفجر كذلك. إذن أن تطيل الركعة الأولى في القراءة في قيامها في القيام عن الركعة الثانية في القراءة هذه سنة. البعض يخالف هذه السنة فيقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، ويقرأ في الركعة الثانية سبح اسم ربك الأعلى، عكس قلب. لا، السنة أن تكون الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى في القراءة، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. السنة الفعلية الخامسة قبض ركبتيه بيديه مفردتي الأصابع ومد ظهره عند الركوع، يعني كلام كله عند الركوع. عندما تركع تضع اليد هكذا مفردة الأصابع على الركبة اليمنى واليسرى، والظهر ممدود، لا تنحني كثيرا ولا ترفع رأسك إلى أعلى، بحيث لو وضع كوب الماء على ظهرك استقر. سبحان الله، هذه سنة فعلية أيضا من التي ذكرها أهل العلم. ستة، الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير. إيه معنى الافتراش؟ الافتراش أن تفرش القدم اليسرى وأن تنصب اليمنى، هذا هو الافتراش. كده شايفوا؟ أو اليسرى منصوبة واليمنى، اليسرى مفروشة واليمنى منصوبة، هذا هو الافتراش. أما التورك في التشهد الأخير أن تدخل القدم اليسرى تحت إليتك بحيث تكون الإلية على الأرض، الإلية على الأرض إلى اليسرى، وقدمك تحت الإلية إلى أطراف القدم الأخرى. ده بنسميه الافتراش والتورك، الأولى الافتراش والثانية التورك. ملحوظة، ملحوظة مهمة، لا افتراش في صلاة فيها تشهد واحد، يعني الفجر مش في افتراش، في تورك فقط، في ليس فيه تورك، فيه افتراش فقط. يعني الفجر تفرش اليسرى وتنصب اليمنى، هذا هو الافتراش. إياك أن تتورك، إياك أن تتورك في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد. نعم، التورك يكون في الصلاة ذات التشهدين، بحيث إذا دخل المصلي عرف أنت في الركعة الأخيرة أم في التشهد الأول. منين؟ من فقهك. إذا افترشت فأنت في التشهد الأوسط، وإذا توركت فأنت في التشهد الأخير. فقه، فقه لا بد من معرفته. إن لم تستطع التورك وإن لم تستطع الافتراش فلا شيء عليك، ولا تفريب عليك، ولا إثم عليك على الإطلاق. نحن نقول هذه مستحبات فعلية، من فعلها أثيب، ومن لم يفعلها ليس عليه إثم. من المستحبات الفعلية التي ذكرها أهل العلم أيضا أيها الإخوة، وضع اليدين على القدمين في التشهد، يعني وأنت تقرأ التشهد تضع اليد هنا وهنا هكذا، وضع اليدين على الركبتين فخذين على الفخذين عند التشهد عند قراءة التحيات، من السنن الفعلية في هذا المجال أن تشير بأصبعك من أول التشهد إلى آخره هكذا من أوله إلى آخره. طيب أحرك ولا لا أحرك؟ أقبض أحرك هكذا أم لا أحرك؟ فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال تشير بدون حركة فقط تشير هكذا، منهم من قال تشير مع الحركة، الحركة إلى أعلى وإلى أسفل، أهو هذا هو التحرك. نعم البعض يقبض ويبسط وهذا لم يثبت، يقبض ويبسط وهذا لم يثبت، إنما الحركة الخفيفة. وبعض أهل العلم قالوا الحركة شاذة، شذوذ الحركة، يعني إيه؟ حديث التحرك شاذ، إنما كان يشير بأصبعه فقط دون أن يحرك، وهذا هو الراجح عندي أنه كان يشير دون حركة. لماذا؟ لأن الذي روى الحركة زائد بن قدامة وهو راو واحد، وخالف أكثر من 10 رواه في زيادته، والكلام لأهل الحديث وأهل الصنعة هل زيادة شاذة، زيادة زائدة شاذة أم ليست بشاذة؟ والراجح عندي أنها شاذة. لماذا شاذة؟ لأنه كل الرواة ثقات، فلما روى بدون حركة وزائد مفرده روى بحركة؟ هل نسي الجميع أن يذكر الحركة وتذكرها زائدة؟ لقاء أن يقول الحركة تستلزم، الإشارة تستلزم الحركة، ونحن نقول لا، الإشارة لا تستلزم الحركة، قد أشير إليك هكذا دون أن أحرك، أشير هكذا ليس من اللازم أن أشير هكذا، لا. فالكلام الحقيقة لأهل العلم في هذه القضية أنه من السنن الفعلية في أمر الصلاة أن تشير بالسبابة أو المسبحة من أول التشهد إلى آخره في الصلاة، وهذا من السنن الفعلية التي ذكرها أهل العلم. أيضا من السنن الفعلية مجافاة ذراعيك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك في السجود. يعني وأنت ساجد تبعد الذراعين عن الجنبين، لا تجعل الذراعين ملتصقان في الجنبين، لا، أن تجافي صلي وحدك جافي بحيث إذا مرت شاه من تحت إبطك تستطيع أن تمر. إذا كنت تصلي في جماعة فتفتح الذراعين بقدر من بجوارك، لابد أن تجافي، لابد أن تجافي، ولا تلصق البطن بالفخذين كذلك عند السجود. أيها الإخوة الكرام، إذنوا لنا في هذا الفاصل ثم نواصل الحديث عن سنن الصلاة الفعلية، فانتظرونا.
جرب هتكون الكسبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الإخوة نتحدث في فقه الصلاة عن مستحبات الصلاة الفعلية أو السنن الفعلية في أمر الصلاة، وكنا نتحدث عن كيفية السجود، كيفية السجود، وقلت لابد أن تجافي اليدين عن جنبيك، وأن تجافي البطن عن فخذيك، وأن تنصب القدمين، أمرت أن أسجد على 7 أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عضو، الجبهة مع الأنف عضو، اليدان عضو، الركبتان عضو، وأصابع القدمين 2 4 6 7، أصابع القدمين منصوبتين، هذا أيضا من الأوامر، أو هذه أيضا الأوامر التي ينبغي على كل مصل أن يراعيها. أيضا من السنن الفعلية التي ذكرها أهل العلم في أمر الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة مستحبة، أما في التشهد الأخير فهذه من واجبات الصلاة، فإذا تعمد أن يتركها بطلت صلاته، لأن الله أمرنا أن نصلي عليه، فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من السنن الفعلية التي فيها خلاف إرسال اليدين بعد الاعتدال من الركوع، سمع الله لمن حمده، أرسل اليدين هكذا أم أضع اليمنى على اليسرى، خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها خلاف سائغ تعدد، بمعنى إن فعلت هذا فلا بأس، وإن أرسلت يدك إلى جوارك لا بأس، وأنا أميل إلى الإرسال، لأن الإرسال، لأن الوضع ليس فيه نص إلا القياس، ولا قياس في أمر الصلاة، فكل أمورها نقل إلينا نقلا دقيقا، صلوا كما رأيتمون أصلي، ولم ينقل أحد رواة الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى بعد اعتداله من الركوع، إنما الذين قالوا بذلك قالوا بالقياس أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في حال قيامه، فقالوا في حال قيامه يشمل القيام جميعا، وعلى ذلك قالوا القيام عند القراءة والقيام عند الاعتدال من الركوع تضع فيه اليمنى على اليسرى. نقول لهم جزاكم الله خيرا على اجتهادكم، أما نحن الرأي الراجح عندنا أن ترسل اليد، لأن هذا ليس فيه نص ولا قياس في أمر الصلاة. أحبائي الكرام، هذه مستحبات قولية ومستحبات فعلية في الصلاة. إذن حدثتكم عن شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، وحدثتكم عن أركان الصلاة، وحدثتكم عن واجبات الصلاة، وحدثتكم عن مستحبات الصلاة، يبقى عندنا الحديث عن مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة، المبطلات والمكروهات. وقبل أن أتحدث عن المبطلات والمكروهات أقول لا بد لكل مسلم وكل مسلمة أن يحفظ هذا الفقه الهام حفظا تاما. أقول له كم شرط لصحة الصلاة؟ يقول لي على طول 6. إن أضفنا الإسلام والعقل والتمييز يبقى 9: ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، الطهارة من الحدثين أكبر والأصغر، طهارة الثوب والبقعة والمكان، النية. يحفظ شروط صحة الصلاة 9 أو 6 بحسب إن أدخلت فيها العقل والتمييز والحرية، صارت العقل والتمييز والإسلام العقل والتمييز والإسلام صارت 9 شروط صحة الصلاة. طيب كم واجب للصلاة؟ تقول لي 8. كم ركن الصلاة؟ تقول لي 14. كم مستحب للصلاة؟ تقول لي 20. قولي وفعلي. إيه ده؟ كم مكروه لأمر الصلاة؟ وكم مبطلات الصلاة؟ المبطلات 8 والمكروهات تصل إلى 14 مكروه، بل أوصلها البعض إلى 20 مكروها. في أمر الصلاة. وحديثكم أولا عن مبطلات الصلاة. المبطلات يقصد بها العلماء ما تبطل به الصلاة، يعني إذا فعلت هذا بطلت. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أوجز في الشرح الممتع فقال: المبطلات في أمرين أجملهما، إما أن تترك ركنا أو شرطا أو واجبا متعمدا بطلت الصلاة، هذه واحد تحت هذا العنوان ضع المبطلات الأولى. الثانية أن تفعل شيئا محرما فعله في الصلاة، كأن تتكلم عمدا أو أن تأكل أو أن تضحك، كل هذا أو كل هذه أفعال لا ينبغي أن تفعلها في الصلاة. ذكر أهل العلم المبطلات فقالوا: المبطل الأول الكلام العمد، الكلام المتعمد، فإن تكلم وهو ناس فصلاته صحيحة، وإن تكلم وهو جاهل فصلاته صحيحة. لماذا؟ حديث معاوية بن حكم الذي تكلم رضي الله عنه في الصلاة لما عطس من بجواره، فقال له معاوية: يرحمك الله يرحمك الله. تكلم معاوية في الصلاة ولم يجبه. بعد الصلاة علمه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يجوز فيها أن تتكلم إلا بما شرع بالذكر المشروع، لا تأتي بأمر ليس من أمر الصلاة، لكنه ما أمره أن يعيدها. هذا هو بيت الشاهد، هذا هو محل الشاهد. الثاني معاوية حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين في البخاري، الرجل الذي لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وسلم بعد ركعتين، تكلم معه ذو اليدين وقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لما؟ قال: صليت بنا ركعتين. قال: أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم حقا ما قال ذو اليدين يا رسول الله. فأتى وصلى ركعتين وسجل للسهو بعد التسليمتين، وهذا دليل على أن ذو اليدين تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه هذا لم تبطل أو لم تبطل بها الصلاة. يبقى الكلام العمد يبطل الصلاة. الأمر الثاني الضحك، الذي يضحك في صلاته، يضحك بقهقه بصوت، الذي يبتسم يكره، الابتسام يكره في الصلاة، سأتحدث عن المكروهات، إنما الضحك أن يقهقه أن يرفع صوته هذا يبطل الصلاة. كذا قال أهل العلم: الأكل والشرب لا يجوز لك على الإطلاق، أن تأكل في صلاتك أو أن تشرب في صلاتك، الصلاة تبطل بهذين الأمرين. أيضا انكشاف العورة، رجل انكشفت عورته ويصلي متعمدا صلاته تبطل، ناسيا أو جاهلا هذا حكم آخر، أنا أتحدث عن المتعمد العالم. الانحراف عن القبلة، يصلي هكذا إلى القبلة ثم انحرف عنها، استدبرها أعطاها ظهره، هنا فقد شرط استقبال القبلة الذي هو شرط لصحة الصلاة. أيضا العبث الكثير المتعدد داخل الصلاة، أن يعبث بلحيته أو أن يعبث بملابسه بحيث إذا نظر إليه الناظر يقول هذا ليس في صلاة، أو أن ينظر في الساعة أو أن يخرج نقودا ويعدها في الصلاة. البعض يفعل هذا. العبث في الصلاة وكثرته بدون حاجة، بدون حاجة، بعوضة وقفت على جبهتي أنشها لا بأس، محمولي رن في الصلاة وأنا نسيت أخرجه وأغلقه. العمل هنا لصالح الصلاة، العمل لصالح الصلاة، فلا بأس على الإطلاق أن تفعل هذا. أما أن تعبث في الصلاة دون ضرورة وأن تكثر من العبث بحيث إذا شاهدك المشاهد قال هذا ليس في صلاة، هذا يبطل الصلاة، فنحذر من هذا. الأمر الثامن الذي ذكره أهل العلم من مبطلات الصلاة انتقاض الطهارة. ما احنا وضعنا الأسس التي ذكرها العلماء في مبطلات الصلاة، شرط أو ركن أو واجب تتركه بالعمد أو أن تفعل محرما فعله داخل الصلاة، انتقال الطهارة يعني أن يحدث، فالحدث يبطل الوضوء ولا صلاة إلا بوضوء. وعلى هذا إذا أحدث وانتقض وضوءه بطلت الصلاة. هذه الثمان مبطلات التي ذكرها بعض أهل العلم في أمر الصلاة. عندنا المكروهات، واسمحوا لي أن أقرأها عليكم لكثرتها، ويعني إن كان هناك وقفة مع أحدها سنقف. مكروهات الصلاة، لكن المكروهات الحقيقة تحتاج منا إلى بسط سنفرد له حلقة، سنفرد له حلقة، نفرد له حلقة. إذا تحدثنا عن الشروط، تحدثنا عن الأركان، تحدثنا عن الواجبات، تحدثنا عن المستحبات، تحدثنا عن المبطلات. أما الحديث عن المكروهات نفرد له حلقة بإذن الله تعالى. في اللقاءات القادمة نستكمل سويا مع قناة الندى الفضائية فقه الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع، وأن يحفظ أمن بلادنا، وأن يحقن الدماء فيها، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، لأنت مالكش إلا رضا، جرب هتكون الكسبان. جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، لأنت مالكش إلا رضا، جرب هتكون